نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيزي المستمع قد استفدت من هذه الدراسة. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة إلى أهل أفسس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في بداية هذه الحلقة من رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث والعدد الأول: بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. وكم هو مدهش صديق المستمع أن نعلم أن الرسول بولس كتب رسالته هذه إلى أهل أفسس في فترة سجنه في روما، ولكنه لا يقول هنا أنه كان أسيرا في روما، بل يقول إنه أسير المسيح يسوع. وقد كان تعليمه عن الخلاص بالنعمة قد أزعج اليهود وضايقهم، لأنهم كانوا يظنون أن الأمم لا ينالون الخلاص إلا إذا صاروا يهودا أولا. ولكن الرسول بولس كان مصرا على التعليم بأن خلاص الله متاح للأمم مباشرة من خلال إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح. لذلك صب اليهود غضبهم عليه واضطهدوه في كل مكان ذهب إليه. ولأنه سجن بسبب دفاعه عن خلاص الأمم، فإنه يقول لمؤمني أفسس وجميع الأمم: بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. ويتابع بولس رسالته قائلا في العدد الثاني: إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم. يقول بولس هنا إن الله هو الذي أرسله إليهم، أي إلى الأمم، وقد كان هذا هو تدبير نعمة الله. فالله هو الذي دبر وخطط وشاء أن تضم كنيسته أناسا من اليهود والأمم. كذلك فإن الله هو الذي دبر أن لا يحفظ الأمم ناموس الفرائض، بل أن ينالوا الخلاص من خلال إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح. ويقول الرسول بولس هنا أن الله هو الذي استأمنه بنعمته الغنية على نشر رسالة الإنجيل بين الأمم، وكم نشكر الله يا صديقي لأنه خلصنا بنعمته، فلولا ذلك لكان مصيرنا هو الهلاك. ويتابع الرسول بولس رسالته إلى أهل أفسس فيقول في الأصحاح الثالث والعدد الثالث: أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز. كان بولس قد تحدث في الأصحاح الأول من هذه الرسالة عن هذا السر، فقال في الأعداد من الثالث إلى الثاني عشر الكلمات التالية: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. وكما ذكرنا في وقت سابق وحلقة سابقة، فإن السر الذي يتحدث عنه الرسول بولس ليس شيئا غامضا أو لغزا محيرا، بل هو شيء مقدس كان محجوبا فيما مضى ولكنه الآن قد أعلن لنا. أما السر فيكمن في الرب يسوع المسيح. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعددين 26 و 27: السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. يتابع الرسول بولس حديثه فيقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث والعددين 4 و 5: الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. فالله صديق المستمع لم يعلن هذا السر لأنبياء العهد القديم، فهم لم يروا أن باب الخلاص سيكون مفتوحا في يوم ما على مصراعيه أمام الأمم، فقد كانوا يظنون أن المسيح سيأتي كملك أرضي ليسحق أعداءهم، ولكنهم لم يروا أن الأمم سيتمتعون بنعمة الله. والحقيقة يا صديقي هي أن أنبياء العهد القديم لم يفهموا كل ما رأوه وكل ما أعلنه الله لهم، ومع ذلك فقد كانوا أمناء في تدوين ما أعلنه الروح القدس لهم حتى لو لم يفهموا معناه أو مغزاه أو أهميته. فقد تحدث النبي إشعياء عن المسيح الملك الذي سيأتي ويجلس على عرش داود، فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و 7 النبوة التالية عن السيد المسيح، إذ تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. ولكنه تحدث عنه أيضا بصفته عبد الله المتألم، وقد يبدو هذا غريبا ومتناقضا، فكيف يكون المسيح ملكا وعبدا في آن واحد؟ ومع أن النبي إشعياء لم يكن يعلم تماما المقصود بهذا، فقد كتب ما أوحي إليه بالروح القدس، فقال عن المسيح في الأصحاح 53 والأعداد من الثاني إلى العاشر: لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبه، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. وهذا يؤكد لنا مستمع الكريم أن أنبياء العهد القديم لم يكونوا على دراية تامة بكل ما دونوه. كذلك فقد كتب دانيال النبي عن اليوم الذي سيأتي فيه المسيح الرئيس، ولكنه قال أيضا إن المسيح سيقطع، أي سيموت. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح التاسع والعددين 25 و26: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح، وليس له، أي ليس من أجل نفسه، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، أي بما يشبه الطوفان، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. نلاحظ هنا مستمع الكريم أن النبي دانيال تحدث عن المسيح بصفته رئيسا أو حاكما، ثم تحدث عنه بأنه سيقطع أو يموت، وقد كان هذان الأمران متناقضين عند اليهود، لأنهم كانوا ينتظرون المسيح الملك فقط، أما فكرة موته فلم تكن في الحسبان، لأنها تتعارض مع أفكارهم المسبقة عن المسيح. وقد كان هذا التفكير سائدا بين تلاميذ المسيح أيضا، فقد كانوا يترقبون أن يؤسس المسيح ملكوته. لذلك مع أن يسوع قد أنبأ مرارا عن موته، فإن تلاميذه لم يستوعبوا شيئا مما قاله لهم عن هذا الأمر، والسبب في ذلك هو أنهم لم يتخيلوا يوما أن المسيح سيأتي ليموت، بل كانوا يترقبون المسيح الملك. وقد بقي تلاميذ المسيح عاجزين عن فهم الصورة كاملة إلى أن حل الروح القدس عليهم في يوم 50. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل أن يسوع المقام من الأموات أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ يرينا هذا أن عقولهم كانت عاجزة عن فهم الأمور على حقيقتها، لأنهم كانوا ينتظرون من المسيح أن يؤسس مملكته في الحال، ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن هناك عهد نعمة، وأن الله سيعمل على توصيل رسالة الخلاص بيسوع المسيح إلى الأمم، وأن جسد المسيح الحي سيتألف من مؤمنين من جميع الأمم والشعوب والجنسيات واللغات والخلفيات. ولكن الله أعلن هذا السر لبولس الرسول، لذا فإنه يقول في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل أفسس: لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع، أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. فيا لنعمة الله الغنية يا صديقي، وكما قرأنا قبل قليل، فإن هذا السر لم يعلن لأنبياء العهد القديم، ولكنه أعلن للرسل والأنبياء في العهد الجديد. ويوضح الرسول بولس المعنى المقصود بهذا السر، فيقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث والعدد السادس: أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. إذن فقد أعلن السر العظيم الآن، فأنتم أيها الأمم لكم نصيب في الخلاص وفي الوعد بالحياة الأبدية، فقد صرتم من خلال إيمانكم بيسوع المسيح شركاء اليهود في الميراث وأعضاء في الجسد معهم. كذلك يمكنكم الآن أن تستفيدوا من وعد الله في المسيح يسوع بفضل الإنجيل. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث والعددين السابع والثامن: الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته، لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرسول بولس يصف نفسه بأنه أصغر جميع القديسين، وقد كان تواضعه هذا نابعا من إدراكه العميق بأنه لا يستحق أن يكون أداة في يد الله، ولا سيما أن بولس كان يضطهد الكنيسة، لذا فإنه يدرك تماما أنه صار خادما لله لا لأنه يستحق ذلك، بل لأن الله قد أعطاه هذا الشرف وهذا الامتياز العظيم بسبب نعمته الغنية. لذلك فقد كرس حياته بأسرها لتبشير الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، فمع أن الأشياء الثمينة نادرة الوجود، فإن غنى المسيح متوفر بلا حدود. ويتابع الرسول بولس وصفه لخدمته فيقول في العدد التاسع: وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح. إذن من جهة أولى كانت خدمة بولس تقوم على التبشير بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، ومن جهة ثانية كانت خدمته أن يطلع الجميع أي جميع المؤمنين على هذا السر. وكما رأينا قبل قليل فإن هذا السر كان مكتوما، ولكنه صار الآن معلنا ومتاحا لجميع الناس بيسوع المسيح ربنا. ثم يقول بولس في العدد العاشر: لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. وهذا هو ما كتبه الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد الثاني عشر، إذ يقول: إن المبشرين بشروا الناس ببشرى تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، فالملائكة ليست كلية العلم كالله. بعبارة أخرى صديق المستمع، فهي لا تعلم القصد النهائي لخطة الله. ولا شك أن الملائكة صعقت ودهشت عندما رأت الله يأتي ويسكن قلب الإنسان بالروح القدس. فيا لحكمة الله المتنوعة، فأجسادنا يمكن أن تصير هيكلا للروح القدس، وحينئذ يصير المسيح الساكن فينا رجاء المجد. وقد شاء الرب أن يبقي هذا السر مكتوما إلى أن جاء المسيح أول مرة. ويقول بولس في العدد الحادي عشر: حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. بعبارة أخرى، فإن هذا كله كان جزءا من خطة الله الأزلية، فقد كان الله يعلم مسبقا أن الشيطان سيتمرد عليه ويسقط، وقد كان يعلم أيضا أن الإنسان سيستعبد للخطية. لذلك فقد أعد الله خطة محكمة تقوم على إنقاذ الإنسان من عقوبة الموت، وقد كانت هذه الخطة تقتضي أن يأتي المسيح إلى الأرض وأن يتألم ويموت ويقوم لكي يحررنا من سلطان الخطية ويعطينا حياة أبدية. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث والعدد الثاني عشر: الذي به، أي بيسوع المسيح، لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. كان بولس قد قال في الأصحاح الأول من رسالته إلى أهل أفسس أن الله الآب سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. أجل يا صديقي، فالله الآب قبلنا بنعمته. والحقيقة هي أن هذا الأمر لم يكن متاحا لليهود، فقد كان اليهود يقتربون إلى الله من خلال الكهنة والذبائح. ونرى في سفر الخروج أن الشعب لم يكن يجرؤ على الاقتراب إلى الجبل الذي يتراءى الرب عليه لموسى لئلا يبطش الله القدوس بهم. ولكننا نقرأ في إنجيل متى أنه عندما صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح على الصليب، إذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، فمن خلال موت المسيح لأجلنا على الصليب بات الطريق المؤدي إلى الله مفتوحا أمامنا. لذلك يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث الدراسة في رسالة أفسس. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يباركك الرب وأن يملأك بروحه القدوس كي تسلك في الروح وتزرع في الروح وتحصد من الروح حياة أبدية. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.